وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أترون هذه الكلمات التي تقدمت بين يدي مجلسي في التذكير بآثار أو علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من علمنيها أنا محدثكم اليوم؟ ومن علمها لكل خطيب جمعة وقد سمعتموها في كل جمعة وفي الأنكحة وتعرف بخطبة الحاجة؟ فمن علمنيها وعلمها مشيخة وعلماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الكلمات كان يبدأ خطبه بأبي هو وأمي، والتي لما سمعها من كان يتذوق العربية ويعرفها على أصولها أسلم. وقد انتشرت في مكة أن محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، نشروا شياطين الإنس والجن أن محمد مجنون عياذا بالله، وصار السفهاء والأطفال صغار الصبيان يتغنون بذلك. فسمعهم كما روى مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة، خرج هذا الحديث، لأن بعضه في خطب النبي، بعض الذي قاله لضماد خرجه مسلم في كتاب الجمعة. فجاء إلى مكة وكان من قبيلة أسد شنوءة، وكان يرقي من الجن. الرقية من الجن في الجاهلية ممكنة، لأن الله من رحمته جعل الرقية طب، فقد يملك بعضهم أدعية صحيحة ويرقي وهو في الجاهلية فيشفيه الله على يده في الجاهلية. وكان منهم ضماد، كان يرقي من الريح وهي الجن بإذن الله، وكان يرقي من هذه الريح الجن. فسمع سفهاء مكة من أين أخذوا ذلك، تشويه صورة الرسول من أين أخذوها؟ من آبائهم. نعم، ما من مولود كما عند الترمذي إلا يولد على الفطرة، فأباه إيش؟ يهودانه وينصرانه أو يمجسانه. خلقت عبادي كما في صحيح مسلم حنفاء مسلمين. النور الذي يقبل العلم، الفطرة يذكر بها العبد، تذكر كما قال الله في حق فرعون، فقل يعني موسى يعني له قولا لين لعله يذكر فيه، حتى في نفس فرعون هذه الفطرة، لكنه أبى واستكبر وجحدوا بها استقرت أنفسهم فمات من الكافرين المغرقين. فسمع سفهاء أهل مكة يقولون محمد مجنون، مجنون يعني مسته الجن، كما نرى اليوم المصروع بالجن ويرقيه الراقي فينتفض فيخرج الشيطان، فقالوا محمد كذلك. فقال لو أني أتيت أو رأيت هذا الرجل فيشفيه الله، الله أكبر، ما أعظمها من كلمة، لو يعرف محمد بنهم يشفيه الله على يدي هذا المجنون يعني زعمه. فقال يا محمد، لقي النبي، فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي. أرأيت كيف راقي في الجاهلية يعرف أن الشفاء بيد الله، وكان تنفع رقية، سبحان الله. قال وإن الله يشفي على يدي ما شاء الله، يشفي على يدي، ما قال أنا أشفي، يشفي على يدي ما شاء الله، فهل لك أن أرقيك؟ وكان النبي حليما، وكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، والقرآن فيه وأعرض عن الجاهلين، وفي القرآن والكاظمين الغيظ وعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. سبحان الله، النبي هنا ليس فقط عفى عنه بل صفح وأحسن إليه. يعني كان ممكن يقول له أنا مجنون، تعرف من معك؟ معك محمد بن عبد الله، أفضل الخلق، هو كان بالإجماع كما نقل ابن تيمية الإجماع عليه، أفضل من العرش من الكرسي، وهذا ليس من الإطراء، إطراء أن تنزله منزل ما أنزل الله، كان تدعي أنه يعلم الغيب مثلا كما سأتي. ما قال ولا كلمة من هذا، بل بعد أن عفى عنه وصفح رد عليه فقال إن الحمد لله، ما انتقم نفسه، هم أن يهتدي هذا الشخص، غض النظر أسأله وجهله أنه مجنون، ما التفت لهذا كله، همه ما همته نفسه، هم هذا الرجل أمام ينتقل من عبادته العباد عبادة رب العباد وتعتق رقبته من النار، ما انتقم ولا بحرف واحد ولا لامه حتى بعد أن أسلم. أكتذكر يوم قلت لي قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله، من يهدي الله، هذه شوف استفتحت بها، لكن من يتذوق العربية حتى يعرف هذا ما عرفه الجاهلي، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فالرجل صدم بهذه الكلمات، أنه أمر النبي أن يعيد عليه 3 مرات مما أخذت بلبه وطار بها عقله، فلم يسمع مثلها من جمالها وبديع تركيبها وحسن سياقها وإبداعها وإعجازها، فأيقن في نفسه أنه لا يمكن أحد يقول مثل أن يكون نبي مرسل من الله، كيف يعلم هذه الكلمات؟ رأيت كيف؟ قال أوتيت جوامع الكلم، واختصر لي الكلام اختصارا. قال أعد علي كلماتك هذه، فعادهن عليه رسول الله 3 مرات، فقال لقد سمعت قول الكهنة والسحرة والشعراء وما سمعت مثل هذه الكلمات، ولقد بلغنا ناعوس البحر، أي قعر مما فيها من جواهر العلم والحكمة والبيان، هات يدك وبايعك. فجاء يرقي محمد بن عبد الله من الجن ويشفيه بزعمه ويتسبب في شفائه من الشيطان، وإذا كان هو هذا المرقي فأسلم واهتدى وشهد أن لا إله إلا الله وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم وأحبه واتبع سنته فأسلم بأبي هو أمي، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لو جاء ملحد فقال لك ما محمد ما رأيناه وما شفناه، فقل له إننا نؤمن بأن القرآن متواتر والقرآن حق، وأن من كذب حرفا في القرآن كفر بالله. والتواتر في القرآن مثل الاستفاضة والتواتر بخبر علو السماء ونزول الأرض، هذه أرض هذه سماء. فمن جاء يشكك وقد تواتر الأمر واستفاض أن السماء فوقنا فقال لا أدري السماء فوقنا ولا تحتنا، لا عقل له. كذلك القرآن، الأخبار التي نقلته صدرت من عدول، فوقع حد التواتر عند علماء الأصول يسمى العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى استدلال، فيكفي في الإثبات أن تقول للملحد نعم قرأنا القرآن فوجدنا أن فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء وبينهم تراهم ركعا سجدا وانتهى، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إنا أوحينا إليك يعني يا محمد، يعني بيّنهم كما أوحى للنبيين من قبله، فانتهى الأمر إلى هنا. إذن هو نبي حق، حتى المقبور إذا سئل من ربك ما دينك من نبيك فيقول النبي محمد، كيف علم ذلك؟ قال قرأت القرآن، فدل أنه يكفي قراءة القرآن والاستدلال به أنه حق، لأنه خبر متواتر لا يقبل التكذيب. هذا جوابا على كل ملحد يبطل نبوة الرسول. ومن دلائل نبوته هذا القرآن، والذي يعجز كل فتان ملحد كافر بالرحمن يكذب بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه ما بعث أحد بعد عيسى، يعني نعوذ بالله من الكفر. فقد خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله نبيا إلا بعث معه من الآيات ما مثل يؤمن عليه الناس، يعني موسى أعطي عصا تتحول حقيقة إلى حية عظيمة أكلت حيات وحبال وعصي السحرة كما تعلمون، جعلت تلقف ما يأفكون وانشق بها البحر وكان كل فرق الطود العظيم. مات موسى ذهبت آيته من بعد موته عليه السلام. عيسى كان يطبب الناس، ومن طبه الإعجاز، حيث أن الميت لا يمكن أن يطبب فيحيا مهما فعلت له، ولكن عيسى كان يحيي الموتى بإذن الله. يأتوا أهل الميت، ميتنا يا عيسى ادعو له أحيه بإذن الله، فيتمتم بكلماته هذا أو يضرب عليه وإذا به قائم، ترجع له الروح لا إله إلا الله ويرجع لأهله. هذا عيسى بن مريم. لكن إذا نزل آخر الزمان لن تكون وقتها معجزته إحياء الموتى، لأنها كانت في زمنه. إذا نزل ينزل شريعة النبي، فيكون المعجز اللي عنده القرآن. النبي ذكر هذا وبين أن كل معجزة النبي تنتهي بموته، فقال ما بعث الله نبيا إلا بعث معه من الآيات ما مثله يؤمن عليه الناس، وإن الذي أوتيته وحي أوحاه الله إليه، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الوحي مستمر للإعجاز إلى يوم القيامة. يعني معجزة النبي الآن في مساجدنا بين أيدينا، ودخلت إلى جوالاتنا، هو في كل مكان والحمد لله. فاستثمروا أوقاتكم واشغلوها بالقراءة من هذا الوحي القرآن، إنه يهدي التي أقوم، فإنه يرفع كما جعل ابن مسعود واجمع عليه السلف أنه كما بدأ من الله ونزل من الله بحرف وصوت بكلامه فإنه إليه يعود، فقبل أن تقوم الساعة يرفع القرآن، فلا يبقى في صدر أحد حرف ولا آية، ولا في مساجدنا ولا آية في صفحة تطبق الأرض على عدم العلم بالقرآن ولا آية فيه. يرجع إلى الله، يكرم الله ويرجع إليه. ولا أدري لعله يكون يوم أهمل الناس القرآن والتحاكم إليه وقراءته، فيعزه الله كما يعز الرجل الكريم نفسه، يأتي يزور ناس فلا يهتم به ويعرض عنه فيتسارع في الخروج من عندهم ليعز نفسه إلى آخره. والعلم عند الله وحكمة الله سبحانه وتعالى. فحينئذ أعلن رجل من النصارى تحديا سخر بالمسلمين، فقال إن أهل الإسلام يدعون أن محمد رسول الله يعني جاب القرآن وأنه معجز، ومعجزته ما يستطيع أحد أن يذكر القرآن، فبعث إلى نصارى العرب في سوريا ومصر وعدة أماكن في العالم من نصارى العرب، قال هيا هروني هذا الذي يدعيه المسلمون أن ما يستطيع أحد يأتي بسورة. قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فأتوا بسورة من مثله. ما تحدى بآية، من خطأ بعض الناس يقولون القرآن تحدى بالآية، لا. قال لنا شيخنا محمد خضر الشنقيطي رحمه الله، قال الله ما تحدى إلا بسورة، أقصر سورة ثلاث آيات، ما تحدى بآية ولا آيتين. فإذا أردت أن تحدى أحد لا تقول له جيب لي آيتين، انتبه، فيأتيك بيتين شعر أو شيء، تحداه بثلاث آيات متتاليات أو سورة. فحينئذ يأتي التحدي فيختم على فيه، فيتكلم رغم أنفه بالمضحكات، يطمس الله بصيرته ويختم على لسانه، فيتكلم رغم أنفه بالمضحكات التي إذا فاق يقول كيف تكلمت بها أنا؟ أضحكت الناس عليه. لأن الله من يتحدى الله؟ وهو بيده لسانه، ويشهد الله على هؤلاء أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم، بيده ملكوت كل شيء، فيجي يتحدى يعني يقول أنا أقدر أسوي قرآن مثل ما أنزل الله؟ من يستطيع هذا؟ تذكرون مسيلم الكذاب لما ادعى أنه أن النبي نبي صحيح، وفي حج وفي عمره وفي إسلام، هذه الشبهة اللي عنده، ما أنكر الإسلام، قال لكن شريك لي أنا نبي مثله، شوف الشبهة، ما أنكر نبوة النبي وقد كفر بذلك. والرد عليه وعلى القديانية التي اليوم يتسللون إلينا، حتى قابلت شخص متأثر بهم وتلوت عليه الحديث ففاق منهم الحمد لله وطهر قلبه من شبهتهم، فقد خرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون من أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعده. كانوا يلعبون يتلاعبون به القاديانيين لدعوه، وكان يقول أكثر آية تدل على أنه خاتم النبيين محمد، ولكن رسول الله خاتم النبيين، ترى خاتمهم معنى زينتهم، فلبسوا عليه، والنبي حذر من هؤلاء فقال إذا رأيتم كما في صحيح البخاري عائشة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فاحذروهم لا تجلسوا معهم ولا تسمعوا منهم، ولكن الذين حذر هذا ما حذرهم، فوقع أو كاد يقع في شبكتهم قاديانية، هم لهم دعوة ويتسللون إلينا من طريق الفيسبوك ومن طريق المقاطع الصوتية من اليوتيوب، والغير مستيقن مشى معهم نسأل الله العافية، غير مستيقن والذي لا يحضر حلقات العلم ولا يدرس. أكثر أتباع مثل هؤلاء كمسيلم الكذاب هم الجهلة. نعم. وهذا الحديث حينئذ يشرح الآية، وأنه ليس خاتم النبي معنى زينتهم، معنى لا نبي بعده، لأنه في الحديث ايش يقول؟ 30 دجالون كذابون كلهم يدعي أنه نبي، ولا نبي بعدي، ما قال لا نبي معي بعد. فهنا أغلق النبي الباب للنبوة بعده، وأنها غير مكتسبة كما يوحي بعض ملاحدة الفلاسفة أو غيرهم، أنه يمكن أن تكون مكتسبة. يعني اجلس الآن في غار واكتسب ذكر واكتسب زهد في الدنيا، لا تأتيك النبوة، استغفر الله، هذا كفر بالإجماع. لا نبي بعدي. وما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون ويقولون لولا هذه اللبنة. صور قصر مشيد وجميل فيه فقط كما يسمونها طوبة انخلعت من سور هذا القصر، فلا شك النفس تحب الكمال، ويقول لو أنها اكتملت فيصير القصر كامل متم، لا زيادة فيه إلا تشوه. فجبنا بعد الزيادة بعد إتمام هذه الطوبة، طوبة خارج القصر شوهت السور، فقال أنا هذه اللبنة وأنا خاتم يعني النبي. إذن بعد هذا لا يحل لأحد أن يدعي النبوة بعد رسول الله. وجزى الله خير أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، أعان أيما إعانة على القبض على مدعي النبوة الذي رفعت أنا شخصيا أوراقه له، وادعى النبوة في جدة، وكان يقيم في المدينة من طريق الشبكة العالمية، سوى له موقع، والنساء بدأوا في جامعة عبد العزيز يوزعون نشرات له، وافتتن من افتتن به. وجاءتني الأوراق وقرأتها، واتصلت عليه في مشهد المشايخ، فأعطاني هذا النبي المزعوم أنه أعطاني ولده، كسرت في كلامي كأني أعجمي، لأنه حاط ولده مثل فيوز، بمعنى أنه إذا شاف شخص واعي صاحب علم أغلق، وإذا رأى كما قال الله في قوم فرعون فاستخف قوم فأطاعوه قال خذ يا أبوي. فعرفت هذا، لماذا يجاوب علينا طفل صغير؟ فكسرت من كلامي وأوهمته بعجمة في لسانه، فأعطاني وإذا به النبي المزعوم. من؟ قال محمد بن عبد الله. قلت له في حجرة عائشة؟ قال نعم. هو من خبثه انه ما اتى باسم اخر، قال نبي اخر. ليش؟ النصوص كلها سترد عليه لان نبي بعدي. فقال انا هو، وسانشا موقع ووزع بين النساء في جامعة عبد العزيز، وبلغ مسجدنا حتى بعض الاوراق في مسجدنا، ولعلكم سمعتم عنه من قبل. صنعت مشهدا حضور المشايخ وكلمته فاتصلت به، فقلت له من أنت؟ قال أنا محمد بن عبد الله. قلت لي محمد بن عبد الله اللي في حجرة عائشة؟ قال نعم. بعثت. ليش بعثت؟ قال لأصلح عقائد المسلمين. لما شفت منحرفين الآن قلت أطلع من حجرة وأصلح عقائدهم. فقلت له أنا الذي أعرفه يعني، والشيخ يسمعون، وسجلت المكالمة ورفعت الأوراق كلها للجهة المعنية. مشهد مشايخ كانوا معنا أعضاء بالتوعية وسمعوا وسجلنا الشهادة ورفعناها لجهات المعنية. جزا الله خير الدولة التي تقيم بضرب بيد من حديد على هؤلاء. فقلت الذي أعرفه لكل نبي معجزة كعيسى وموسى ونبينا محمد القرآن انشقاق القمر كما في صحيح مسلم حديث ابن عمر انشق القمر قال نبي اشهدوا فما برهانك؟ فقال لي شوف عندك أربع أوراق في موقعي روح اقرأ برهاني. قلت يعني تذكرون النبي قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قلت نبي لا يحفظ معجزته؟ فقال انت شيطان. فأغلق السماعة أفسدت عليه مشروعه. فقابلنا صاحب اسم الملك أمير المنطقة خالد الفيصل جزاه الله خير وعطيته الأوراق وعطيته فقال بنجيبه. والله بالفعل ما هي إلا ساعات ما طول الأمر إلا وتم القبض عليه والحمد لله تم القبض عليه في المدينة. فقال لصاحب السمو ترى قبضنا عليه في المدينة ورحت لأمير المدينة وقبلت رأسه على هذا الإنجاز العظيم. كف أم الأمة من شر هذا المبطل. فادعاء النبوة من بعد الرسول كفر أكبر مخرج من ملة. ومن أراد يتحدى كذلك النصراني ويستفز بعض النصارى لأن يخترعوا قرآنا فسيختم على فيه وينطق بالمضحك من الكلام مثل ما ضحك من مما ضحك على مسيلمة. لكن لا تحدى إلا ثلاث آيات لا تقول آيتين إن الله ما تحدى إلا بسورة وأقصر سورة ثلاث آيات. فمسيلمة لما جاء يتحدى ويأتي بزعمه بمعجزة النبي وهي القرآن وقال أنا عندي قرآن اسمعنا قرآنك وإذا بي يأتي بهذه المضحكات كقوله يعني قرآن عنده قال والحارثات حرثا والباذرات بردا بذرا والزارعات زرعا والطاحنات طحنا والخابزات خبزا خلاص سورة. طيب أي فائدة من هذا؟ حتى ما فيها عذرا أو نذرا آيات التي تعرف من كلام الله. وش الفائدة من الطاحنات اللي يطحنون ويخبزون وخلاص انتهى القرآن. فلن يتلو المتحدي القرآن إلا ما يضحك منه. في دلائل أعظم من النبي حق ما فيه وأن النبي بعده ما فيه ما يستطيع. وذلك النصراني الذي أرسل للشام وإلى مصر وإلى كل مكان العراق فيه نصارى واستفزهم لإحراج أهل الإسلام وتكذيبهم جلس سنين مديدة وصلت إلى 20 أو واللي يسمونه بلغة العصر في الشبكات العنكبوتية الإيميل فارغ لم يستطع أحد أن يأتيه بسورة. فوقف مكتوف اليدين نكس على رأسه فلم يجد جوابا ولو حتى بآية أو آيتين إلا أن التحدي بثلاث. طيب فحينئذ نشرع في المقصود بعد هذه المقدمة التي ذكرنا فيها من دلائل النبوة ما ذكرنا وتحريم دعوى النبوة من بعد الرسول كما فعلت القديانية أو مسيلم الكذاب الذي قتله الصحابة فأراحوا الناس منه. نبين ما نحن بصدده من علامات وآثار تدل على محبة الرسول. اعلم علمنا الله وإياك أن معنى الحب انتبه كما قال ابن حجر فتح الباري الحب هو ميل القلب لصاحب الصفات الموافقة. وإنما أحببنا الرسول نحن محبة تعبد، لا لمجرد ما يحكى لنا من جمال صورته وجمال صوته، أحببنا محبة تعبد. نعم هذه كانت من أسبابها، لكن لم نحبه محبة عادية كما تحب قلوبنا كل جميل وهو جميل. قال نظرت إلى وجه الرسول والقمر فإذا وجهه أجمل من القمر. فهذه من وسائل قبول دعوته، والمجموع هذه الصفات تقود إلى التعبد بحبه وتقديم كلامه على غيره، لا فقط التغني بصفاته دون اتباعه كشأن أهل البدع يتغنون بصفاته بل ويغلون ويطرونه ولا يتبعونه. فهل الغاية فقط أن تذكر صفاته وتدبل عينيك وتبكي وتتواجد، هذه محبته؟ لا، محبته هي اتباعه. من أثر محبته التعبدية التي أمر الله بها أن نتبعه صلى الله عليه وسلم، فحينئذ نحقق معنا شهادة أن محمد رسول الله. فإن الإسلام يعتمد على أصلين، الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فمن ذبح لغير الله وذهب يقول في عند قبر الرسول يا رسول الله اشفع لي عند الله، فهذا لا يحبه، لا يقول من حب الرسول صار يدعوه، إذ لو كان محبا له لأطاعه في التوحيد فلم يشرك فيدعوه من دون رب العبيد. أن الصحابة لما توفي الرسول ما حد ذهب إلى قبره وادعى محبته بدعائه أو بالابتداع عند قبره بأن يدعون عند قبره. قال الإمام مالك الدعاء عند قبر ربي تخصيصا بدعة، لأن لم يثبت عن أهل الصحابة أنه دعا لنفسه عند قبر الرسول تبركا بمكانه صلى الله عليه وسلم أو تمسح بحجرته. بل كان ابن عمر إذا مر بالقبر يسلم على الرسول على بكر وعمر ويمضي ولا يناجيه فيقول أشهد أنك وفيت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، يصلي عليه ويدعو لأبيه. عمر توفي في نفس حجرة عائشة دفن، وأبو بكر وأبيه السلام عليك رسول الله ويصلي عليه، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبي. عمر الخطاب والد ابن عمر، ولم يقم هذا القيام اللي يفعله بعض الناس بخشوع كذا من قبر كذا ويناجون، كل هذا ما فعله الصحابة، ولم يكن يدعونه لاعتقادهم أن دعاءه شرك تنزل بهم المهمات العظيمة والمدلهمات كطاعون عمواس. شو يشكرون بجمع طاعون عمواس؟ مات فيه آلاف وكثير من الصحابة والناس، ما جاءوا إلى قبر الرسول يا رسول الله اشفع لنا أن ينزل الله عنا هذا ليش الطاعون. وقامت فتن واعتدى الخوارج على الصحابة في النهروان، يذكرون مثالب علي بن أبي طالب حرشوا عليه وكفروه والتقى معهم في النهروان، وما ذهبوا يستنصرون عند قبر الرسول، عدة أشياء، وقاتلوا الكفار بجيوش. قال ابن تيمية وإنما أعرضوا عن الذهاب عند قبر الرسول ودعائه لاعتقاده مني أن الشرك أكبر. واليوم الشيطان يا إخواني الفضلاء يسلك بأمة محمد، سبحان الله، والله يا أخو مثل ما سلك بقوم نوح من قبل. شوف كم بيننا وبين نوح، بعض الجيولوجيين يقولون عمر الإنسان في الأرض 10,000 سنة، بيننا وبين عيسى 2000، بين موسى إلى آخره، يقول من الأحافير اللي شفناها يعني اللي شافوها الجيولوجيون عمره 10,000 سنة، آدم نزل قبل 10,000 سنة، الله أعلم كم عمره. لكن يعيد الشيطان كل زمان فتنة قوم نوح، الغلو في الصالحين، الغلو في الأنبياء. ففي عهد نوح كما حكى ابن عباس كان هناك ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، أسماء رجال صالحين قالوا من قوم نوح قوم نوح كما قال ابن عباس كما في صحيح البخاري، هم الذين جاءوا في الآية وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا ويعوق ونسرا. نعم، فاستغل الشيطان حب هؤلاء لهؤلاء الصالحين المصلحين، كان لهم مجالس يعظون فيها ويذكروهم فيها فأحبوهم لزهدهم ولعبادتهم ولتذكيرهم بأيام الله فأحبهم قومهم، وهكذا الإنسان المعتدل قلبه يحب الصالحين. استغل الشيطان موتهم وقال لهم هكذا يعني يموتون بينكم ولا يبقى لهم أي ذكرى، شيء إذا رأيتموه من آثارهم تنشطوا على العبادة بعدهم، هيا ابنوا لهم أصنام وسموها بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم. فصدق إبليس ظنه، بنوا ود وصنعوا صنم يشبهوه وحطوه في مجلسه، سواع يغوث يعوق ونسرا. الشيطان ما أتاهم وقال اعبدوهم، الشيطان إذا كان في بقايا حنيفية في القلب ما يأتي بالشرك، لأنه سيجد ردة فعل وحصان فيستعمل البدع يجعلها قنطرة للشرك. فأمرهم بالابتداع. ما وجه الابتداع؟ أن لم يكن في دين نوح أو في دينهم، وكان أهل توحيد ترى، وقيل يونس قبل، المهم من بقايا اللي ورثوها من النبي قبله أو المعروف من أول الرسل، واختلف العلماء في ذلك، أو من بقايا آدم، على التوحيد كانوا قوما. فاستغل الشيطان حبهم لهم وجعلهم يصنعون هذه البدعة، وهي تصوير أصنام إذا رأوها ينشطوا في العبادة، يعني وسيلة دعوية تجعلهم ينشطوا في العبادة إذا رأوهم، لكن كانت محدثة وبدعة. استنى بهم الشيطان، فذهب الجيل الأول، فجاء الشيطان وقت ما تنسخ العلم وذهبت آثار الحنيفية من قلوبهم لموت علمائهم أو بعدهم عن العلم وحضور مجالس العلم. هنا الشيطان رأى الجهل مستحكم فهجم عليهم بالشد فأطاعوه. فقال إن أباكم سبب وضوع هذه الأصنام في مجالسهم، ترى كانوا يعبدونها، ما قال لهم أنا أوحيت لهم أن ينشطون إذا رأوها. شوف الخطة كيف خطط، هو عمل معهم أمر بدعي ليس شرك. جاء الجيل اللي بعده كذب عليهم وقال ترى أباكم ما نصبوا هذه الأنصاب والأصنام إلا ترى كانوا يسقون بها المطر، يا ود إيش فعلا عند الله ينزل المطر، فعبدوها. وأرسل حين الله حينئذ لهم نوح مكث بهم 1050 سنة، وفيه أنزل الله عز وجل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ما كث معهم 1050 سنة وما مان معهم إلا قليل، وغرقت الأرض لما دعا عليهم، ونحن الآن من ذرية أهل السفينة، سام وحام اللي كانوا مع نوح في السفينة نحن من ذريتهم. المقصود يجدد هذا النوع من الشرك وهو الغلو بالصالحين والأنبياء في كل زمان، وذلك الله نهى عن الغلو فقال في كتابه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والنبي حذر أن تتصاعد المحبة في أنفسنا لدرجة أن نطريه فننزله فوق المنزلة التي أنزله الله إياها، فجعله الله عبد، ما جعله إله وأعطاه صفات الإلهية، معاذ الله. قال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نعم، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، أي لا تبالغوا في مدحي فتعطوني في أثناء شعركم أو نشوداتكم أو كلامكم خطابكم منزلة فوق المنزلة أعطاني إياها، الله، كما قال بوصيري أو غيره: وإن من جودك الدنيا وضرتها، يا من ألوذ به ما لي سواه. الله المستعان. حين حدوث الحادث العممي، ومن ذلك ما قيل: وإن من جودك الدنيا وضرتها، عياذا بالله، وإن من علومك علم اللوح والقلم. يردون على الله، يعطونها صفات النبي بعض صفات الإلهية، والله يقول عالم الغيب سبحانه، والشهادة قال عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. بقدر ما يشاء الله علم الرسول أشراط الساعة، كالمسيح الدجال الكبرى والصغرى، كالبخل بالسلام، ومعاونة المرأة زوجها في التجارة، و كما يصح البخاري: جبل من ذهب يحسر عن نهر عنه نهر الفرات، قال لا تأخذ منه شيء. الأحاديث في إشراط الساعة كثيرة. فبقدر ما أعطاه من علم علم، وليس عنده الغيب المطلق، إنما الغيب النسبي الذي علمه الله إياه بحسب ما علمه. وعلمك ما لم تكن تعلم، ما تعلم، ما هو علم مثل الله مطلق، بحسب ما علمه الله. فكيف يعاند الرب ويشاق العبد الرسول فيقول أنه يعلم الغيب، يعلم ما في اللوح المحفوظ، كما سمعت بعض المبتدع يقولون ذلك، أن الرسول يعلم ما في اللوح المحفوظ. والعالم ندلتهم هذا البيت الشعر، ترك القرآن وذهب البيت الشعر: وإن من علومك علم اللوح والقلم. وتركوا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وفي الصحيح يقول النبي يوم القيامة: أمتي أمتي، شفقة عليها، فيرد الله عليه: لا تدري يعني يا محمد ما أحدثوا بعدك. لو كان النبي يعلم الغيب لدرى ما أحدثنا بعده في قبره، ما يدري ما أحدث الناس بعده. إذن لا يعلم الغيب إلا الله. لذلك أمنا عائشة كما في صحيح البخاري قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إيش ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. واستدلت بقوله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. إذن حينئذ نذكر ما فعله الشيطان اليوم بالناس حتى عبدوا رسول الله. أي والله عبدوا، والله عبدوا. أولا كان له نصيحة للأمة، قطع الذريعة بها لأن يعبدوه من دون الله كما عبدوا ود وسواع ويغوث من قبل. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فلا يزالون يبالغون في مدحه ويتعبدون بما مقتضاه إطراءه والغلو فيه، كان يدعون عند قبره أو يناجوه عند قبره، حتى صار بعضهم يدعوه دعاء صريح، يقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله. فوقعوا في الشبكة، شبكة الشرك الذي وقع فيها قوم نوح. نعم، فهو إلى الآن يصنع بالأمة في قبور مثل البدوي وست نفيسة وزينب، حتى الرسول لم ينجو، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله صاروا يدعونه من دون الله بنفس الطريقة اللي فعلها مع من قوم نوح، الغلو بالصالحين. ذلك الشيخ عبد الوهاب قال: باب التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح أو نبي، يعني فكيف من عبده؟ فهنا من الغلو عند أئمة الدين حينئذ أن تأتي قبر الرسول وتقول: الدعاء عنده مستجاب، خلينا ندعو لنفسي، يا رب اشفي لي بنتي. يقول الشيطان يوسوس له أنك عند قبر الرسول مستجاب، ما في دليل. يقول الإمام مالك: الدعاء عند قبر الرسول بدعة، وقال: أكره القيام والدعاء عنده، فكيف إذا دعاه؟ فإذا عبد الله بالدعاء عند قبر الرسول كان ذلك بدعة، فكيف إذا دعا الرسول فقال: يا رسول الله اشفع لي عند الله؟ فلو كان خير لفعله الصحابة رضوان الله عليه. فجاء رجل أمام الحسين يدعو عند قبر الرسول، فأنكر عليه، قال: النبي لا تتخذوا قبري عيدا تعودون إليه فتغلون فتعبدوني من دون الله، يعني قطع النبي الذريعة إلى ذلك بأبي هو وأمي. فحينئذ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لها دلائل وعلامات، فمن ذلك اتباعه في الفعل والترك، وهو معنى شهادة أن محمد رسول الله. هذا الأصل الثاني، أن لا يعبد الله لما شرع، طاعته فيما أمر. انتبه، بعض الناس يحطون أهازيج وأناشيد وصفة النبي وأنه صاحب يعني الجبين الأزهر، ثم لا يعملون بسنة، يبتدعون ويرقصون في المساجد ويقولون هذه عبادة. كيف هذا؟ هي فقط غاية الأمر في محبة الرسول أن تصفوه وتتغنوا بصفته دون اتباعه، ليس هذه محبة؟ أو تذبل العين عندما يذكر، ما يفعل الله بذلك؟ قال الله تعالى في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إذن علامة محبة الرسول اتباعه في الفعل والترك، اتباع نهجه طريقته. قال الله تعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فحينئذ لا تقبل دعوة من قال أحب الرسول وهو يخالف في سنته ويبتدع في دينه، كيف تقبل دعوة هذا؟ أو يشرك ويدعو الأضرحة من دون الله ويذبح لها ويقول أحب الرسول، والرسول ضد هذه الدعوة. فمكث في مكة 13 سنة يقرر عقيدة، ينكر الشرك حتى في المدينة، وهو ينكر التمائم وينكر مقدمات الشرك وسائله، حتى أنكر في آخر رمق حياته أن يبنى مسجده قبره في داخل مسجد، فقال يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فمسجد النبوي وسع التقوى، لكن بعض الخلفاء توسع ووسع المسجد دخلت حجرة عائشة وكان مدفون في الداخل، لأن النبياء يدفن حيث يموتوا. أبو بكر أفتى بذلك فدفنوا حجرة عائشة فتوسع المسجد، وذلك أنكر مع ذلك السلف وقتها. ولكن الحمد لله أنه فصل كما قال ابن القيم بثلاثة جدران، فبالإجماع يجوز الصلاة مسجد النبوي الحمد لله. فيلعب الشيطان لعبته في الصالحين في هذه الأمة، جعلهم يغرون في البدوي إلى أن ذبحوا له من دون الله، يطرون النبي حتى عبدوه وقالوا: وإن من جودك يا محمد الدنيا وضرتها، الآخرة من جود النبي، وإن من علومك علم اللوح والقلم فما تركتم لله، أليس الله بعث نبيه بالهدى ودين الحق والتوحيد؟ تستعملون أو تجعلون الرسول ند لله، وهو كان ينكر عبادة اللات والعزة والرعاية رجل صالح، فترجع العبادة إليه وأنكر الشرك. وحينئذ محبة النبي وآثارها، إما أن يؤدي أثر محبة النبي إلى شرك أكبر أو إلى بدعة أو إلى ما هو واجب. فمن رأيته يقول من حب النبي تأثرت حتى دعوته، فاعلموا أنه أشرك الشرك الأكبر مخرج من الله. فهذه المحبة منكوسة غير معتبرة عند الله. قال: من احترامي بالنبي وتوقيره دعوته من دون الله، هذا شرك أكبر مخرج من الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا نبي، ولم يعهد عن أحد من الصحابة أنه دعا الرسول ليشفع له عند الله. الأعمى لما قال يا محمد للنبي دعا له، فحين في حضرته قال يا محمد وهو يدعو، قال ادعو الله واستشفع بدعاء النبي وليس بذات النبي. وقصة الأعرابي الذي في الرؤية كاذبة، لم يثبت لها إسناد. فإذا الصحابة يعلمون النبي مات وتوفي، ما كانوا يأتون قبره ويدعونه من دون الله، أو يدعون الله عند قبره، يعرفون ذلك بدعة. إذا هذه أثر محبة شركي معكوس، وهو أن يدعو الرسول، بدعي أن يدعو عند قبر الرسول يتمسح به، واجب وشرط لصحة الإيمان، وهي محبته على طريقة الصحابة. ويتباعه والاحتجاج به وكثرة ذكره صلى الله عليه وسلم وتقديم من آثار محبته وعلاماتها تقديم طاعته على طاعة الناس على طاعة الهوى. نعم لم يثبت حديث ولكن معناه صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت، لكن معناه صحيح ويدل على أن هذا المعنى صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عمر للرسول كان في صحيح البخاري: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء. عمر كان صادق ما يعرف الكذب ولا التلون، الله يرضى عن عمر. فقال: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، يعني الصراحة. فقال: لا يا عمر، لم تبلغ المطلوب الواجب شرعا. فقال: أنت أحب لي الآن. انظر كيف جاهد نفسه عمر في لحظات، يعني كان بعض الناس قلبه أو هواه يملك قلبه، لكن أناس آخرين قلبه يملك هواه ويصرعه مثل عمر ملك هواه. قال: الآن يعني جعلت في نفسي من المجاهدة ما أصبحت يا رسول الله أحبك أكثر من نفسي. قال: الآن يا عمر. وفي الحديث في صحيح البخاري أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والده والناس أجمعين. حينئذ من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه يجب أن نحب أكثر من نفسنا أنفسنا، فسيقدم طاعته على هواه. تعارض عندك هوى وطاعة الرسول فتطيع الرسول، تعارض عندك طاعة المذهب الذي كثير من الناس يتعصب إلى مذهبه، كان يكون مالكيا أو حنفيا، فيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل فيقدم قول الرسول على صاحب مذهب ويعتذر صاحب مذهب العالم، قال: ما سمع الحديث، أنا سمعت الحديث ورأيته، ما عندي حجة لأتبع الرسول فيه. فهذه تقديم محبته، تقديم محبته عن نفسه هي تقديم طاعته على طاعة الهوى، طاعته على طاعة غيره من الناس. كما قال الله تعالى في القرآن في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، هذا المحب للرسول المعظم لقدره إنه ما يقدم قول أحد عليه ولو هوته نفسه ولو هواه عرفه وأهله وزوجه ولده، ما يقدم أحد ولو دفعت له الأرض بأسرها ذهبا وفضة، ما يقدم قال أنمله قول أحد عليه. هذا المحب للرسول الصادق، ليس يحبه أحيانا في أشياء ويتجاهل حبه في أشياء من الهوى يقدمها، حبه في كل شيء، فإذا خالف طاعته استغفر ورجع إلى حضرة الطاعة له. نعم، فحينئذ بيّن الله أن الذي لا يتحاكم إليه واستحل ذلك لا يمكن يكون مؤمن. قال: فلا ربك لا يؤمنون، أي يكفرون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فإذا خالفوا حكمه شهوة فهذا عاصي فاسق، لكن إذا خالف حكمه استحلالا فهذا كافر، وهو الذي جاء في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك إيش؟ هم الكافرون. فمن علامة محبته دراسة سنته، دراسة سيرته، الإكثار من ذكره، كما قال ابن القيم: كلما أكثر إنسان من ذكر محبوب له واستحضره في قلبه، استحضر محاسن ومعاني، تضاعفت محبته وتزايد حتى يستولي على قلبه، فإذا فعل اتبع الرسول. فهذا الذي ينبغي في محبته صلى الله عليه وسلم، أن يكون بين إفراط وتفريط، يكون على الوسط، وهي اتباع السلف في حبه. فليس من حب النبي أن نصنع موالد، ليس من حبه صلى الله عليه وسلم أن نتراقص في المساجد كما تفعل الصوفية بالأناشيد له والوجد والرقص. هذا لو فعل لو رأى النبي تمعر وجهه وقال لهم هذا ليس من سنتي. هذا كان يقول صلى الله عليه وسلم في كل خطبة: خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. فمن يبتدع في دينه فإنه لم يكن في قلبه المحبة الواجبة له. إذا ابتدع في دينه، إذا كانت بدعة مكفرة، فلا محبة في قلبه للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال الله تعالى في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. من أثار محبة الرسول تقديم دينه على غيره. مرأة تريد أن تختصر المال وتروح تسافر من غير محرم، يجيها جارتها الصالحة تقول: والله أنا سمعت الشيخ بن باز والإمام أحمد ويقول ما يحل المرأة تسافر غير محرم. فقالت لها ثانية: لا سمعت المالكية يجوزون، يعني ما دام في رفقة صالحة أو كذا. فجاءت الصالحة المحبة للرسول قالت: لا أسألك عن قول مالك ولا غيره، أسألك عن الرسول، أليس قال لا يحل امرأة تسافر غير محرم؟ إذن لن نسافر غير محرم. أليس امرأة كما قال ابن تيمية: رجل جاء إلى رسول الله فقال: إن امرأتي خرجت حاجة وإني اقتتل في غزوة كذا وصار الجهاد واجب علي. قال: ارجع مع امرأتك. قال ابن تيمية: لا ينقله إلى واجب، إلى مستحب، فلا بد أن يكون مثله. وهنا يتبين لك محبة الرسول، فعند مفترق الطرق يقدم طاعته على طاعة جميع الناس، أمره على أمر كل الناس. هذا الذي يقدم حبه حتى على هواه يهوى شيء. ومحبة الرسول حينئذ آثارها إما أن تكون على استحباب أو وجوب، أو تكون آثارها شرك أكبر، وإما أن تكون بدعة، فبحسب. فمن دعا الرسول من محبه له دعاه من دون الله أشرك وغلا، ومن ابتدع فصار يصف الرسول وصاف ما جاءت عنه فقال أطراه، صار يقول الرسول ماله ظل، الرسول إذا تغوط انشقت الأرض وابتلعت غائطه وخرج روحة ريح مسك، فأتى بأوصاف للرسول ما قالها. فهذا يسمى إطراء، وهذا الغلو يؤدي للشرك ودعائه من دون الله. أو أن نعمل موالد له، نحتفل بولادته، والنبي ما قال ذلك، أمر النبي في يوم ولادته بالصوم، حينئذ ضد الاحتفال بالمولد لأن العيد يكون ما فيه صوم. فقال، سئل عن يوم الاثنين فقال: ذلك اليوم الذي ولدت فيه. فقدم سنته فصام على العيد، مع أن أهله كله يحتفلون وحلوة، ترك الذهاب والطعام اللذيذ وهواه وبطنه من أجل محبة الرسول وقعد في بيته. فمن ترك شيء لله عوض الله خيرا منه. الرسول يراه بعينه في سيرته، يذكر العلماء كيف جاهد، وأنه ما كان يجاهد أعداء وقت الضعف، لما يكون في وقت ضعف ويعلم أن العدو إذا له قوة وعتاد وعدة، وإذا جاء إنسان قاتله تصبح مفسدة أكبر. فكان النبي هديه أنه يسالم العدو إما مصالحة أو يهاجر من عندهم، نعم، أو يبني خندقا حتى يأتي نصر الله، لأن نصرة الرسول هي اتباع شرعه بعد وفاته، هي اتباعه. هؤلاء اللي يسرون الرسول ويعزروه ويقروه هم اللي يتبعون شرعه. والنبي تمنى أن يلقى هؤلاء وكان يحبهم كما يحبونه، فقال: وددت أن ألقى إخواني. فقالوا: يا رسول الله نحن إخوانك. فقال: أنتم أصحابي، ولكن قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، اللهم اجعلنا منهم ممن يتمنى النبي رؤيته، لأن عملنا بسنة، قرأنا البخاري، قرأنا مسلم، حضرنا هذه الكتب محبة له، نسمع أنه فيه بخاري حديث نحضر ما نغيب عنها، من محبتنا الرسول نسمع كلامه ما نتجافى عنها للدنيا. أول ما نسمع كتاب فيه كلام الرسول في مسند أحمد نحضر ونسمع، هذا محبة الرسول. لا تستوي على قلوبنا محبة الدنيا في عن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، نتأخر عن ذلك ثم نعمل بما نسمع كتاب التوحيد إلى آخره. فهذه من دلائل محبته. إذا دلائل محبته الإكثار من ذكره والاحتجاج بسنته، الإنكار على من خالف سنته، والإنكار على أهل البدع، هذه من محبته. قال ابن تيمية والتحذير من أهل الأهواء واجب اتفاق العلماء، لما ذكر الإمام أحمد حذر من الحارث المحاسب، وعمر حذر من صبيخ. هذه من أثار محبة النبي، الإنكار على أهل البدع اللي يسمونها تفريق الأمة. أبدا، الأمة لو تركت بدعة اختلفوا، كل مبتدع حسن برأس بدعة فغرب وشرق، لكن يجتمعون على اعتصام بالكتاب والسنة على ما كان عليه السلف، فتجتمع قلوبهم حينئذ على سنة واحدة. ومن محبته صلى الله عليه وسلم اتباعه كما ذكرنا حتى في أمر جهاده، فمن قاتل وعدوه قوي بحيث لو قاتل يعود على القتل القتل علينا وبأكثر من ما لا يتصور حتى، فإنه لم يحب النبي، لأن لو أحبه لاتبعه. فالصحابة اللي مع النبي في غزوة الخندق جو الأحزاب من كل مكان، هل قال لهم، هل أحد منهم خرج يقاتلهم من وراء الخندق؟ لا، لأن رأوا اتباع النبي وراء قعود على الخندق، وأن هذا ليس ذل، هذا هو الاتباع الذي يؤجر صاحبه واجب عليه. وجاء ناس اليوم يغيرون غيرة زائدة أو يدعون حبا في الدين زيادة عما كان عليه، وهذا هو الغلو. يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم. قالوا نقاتل العدو على كل حال حتى نحن ضعفاء، وعندنا خردة، عندنا خردة نمسك طور بيت أربع كذا ندخل فيه في في في, في الشاطئ ونرميه كذا على الغواصة، ممكن سبحان الله تفجر. قال حتى لو عندنا خردة، حتى لو عندنا بينصرنا الله. طيب النبي فعل ذلك، الله قال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رواية الخير تخافوا إيش ترهبون بي عدو الله. فالنبي كان يعد العدة ليكون يرهب عدو الله، فإذا ما تجالس الأسلحة عند النبي كان يبني خندق، كان يهاجر، ولا يعتبر هذا ذل ولا يعتبر هذا جبن كما يفعله بعض أهل البدع اليوم، يسمون ولاة الأمر الذي يكفون عن ما يؤول إلى مفاسد كبيرة في القتال والنصرة يسمون ذلك إيش جبنا ويعيرون بذلك عياذا بالله. إذن حينئذ نحذر من شرك المحبة، وهي أن يحب الرسول كحب الله. كيف؟ يعطيه بعض الخصائص، يعتقد يعلم الغيب ويحبه من أجل يعلم الغيب، فيقع في شرك المحبة المخرج من ملة الإسلام. لماذا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الطرق لمحبته صلى الله عليه وسلم؟ أولا نحب الرسول لأن الله أمر بمحبته وجعل محبته شرط لصحة الإسلام كله، فمن أبغض الرسول كفر. ثم آثار هذه المحبة كما ذكر لما تكون واجبة كان تأتي ما أوجب الله عليك طاعة الرسول، مستحبة كان تأتي ما أحبه الرسول لك، كما إذا قمت من النوم في رؤية أفزعتك أنك تغير جنبك وتدفل عن يسارك وتعود من شرها ومن شر ما رأيت، نعم وتعود بالله من الشيطان، نعم. فحين تتابع النبي حتى لو كان مستحب، فكلما اتبعت الرسول كما قال ابن تيمية في الفرقان جعل الله لك فرقان، كتاب الفرقان من حق البطلان، كلما اتبعت الرسول جعل لك فرقان، كلما عميت عقلك عن دراسة سيرة الرسول وعن اتباعه كلما أضعت الطريق. أفمن يمشي مكبا على وجهه ما درس سنته، وإذا درسها يتفلت من هنا وهنا لا ينضبط مع السنة. أفمن يمشي مكبا على وجهه متبع هواه أهدى من يمشي صريع سويا على صراط مستقيم يعني متبع السنة؟ نعم. وكان مالك يقول السنة سفينة نوح من ركبها نجا من تركها غارق. ما هي الآثار المترتبة على حياة الرسول؟ إن وإن تطيعوه تهتدوا، فمن أطاع الرسول هداه الله، تكفير الذنوب، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، هذه آثار طاعة الرسول، المغفرة، وأن يجعل الله لك نور وفرقان ورحمة، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فالرجل المعروف ملزم طاعة الرسول، يمشي بسيارة طلعت له سيارة فجأة، لأن الله راحمه يخليه يلف لفة سيرة ينقذ من حادث ربما يموت ويشل فيه. إن الله رحمه في الدنيا ورحمه في الآخرة في الجنة، ورحمه بين هداه إلى السنة، إنه معروف إنه متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. طرق محبته قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم، قراءة القرآن، وأن نقرأ من القصص ما يدل على أخلاقه الكريمة ونحبه. مثاله جاء أعرابي جبده وقال سلي ما أعطاك، فتبسم النبي وصفى عنه وأعطاه من مال الذي أعطاه صلى الله عليه وسلم. والقصص في ذلك كثيرة، وكان خلقه القرآن لجميل أخلاقه. نستحضر جميل أخلاقه، نستحضر صفاته الخلقية والخلقية فنحبه. ومن آثار محبته محبة رؤيته، ولذلك الشخص يحرص على السنة حتى يراه في الحوض. قال اصبروا حتى تروني في الحوض، أنا فرطكم على الحوض. فيتبع السنة فيجي في نفسه داعي يخرج على الأمر، فقال النبي اصبروا اصبروا لا تخرج على تأموركم حتى رأيت منهم منكر أو شيء. قال حتى تلقوني على الحوض. معنى ذلك الذي لم يصبر وخرج على الأمر بلسان وسنان النبي يطرد عن الحوض، يطرد أهل البدع والكفار. فمن أراد أن يرى النبي فليتبع سنته حتى يضيفه في الحوض، وهو من نهر الكوثر، نهر عطالة الكوثر في الجنة، يصب في الحوض ومسيرة شهر في شهر. قال ابن حجر يطرد النبي منه أهل البدع ويطرد الكفار. أتحب أن تكون طريد الرسول؟ فلا تبتدع في دينه، لا بتصوف ولا مذهب جهمية ولا أشاعرة ولا مذهب إخوان مسلمين ولا تبليغ. إذا جاك واحد دق الباب يقول لك جماعة التبليغ من جماعة الياس اخرج معي 3 أيام، قل أنت جاهل كيف تدعو إلى الله؟ العلماء هو اللي يدعون إلى الله بعلم أو طلبة العلم. نعم سمع تبليغي مرة في أحد المساجد جاهل بالسنة يقول أن الله قال أطعني تكون عبد ربني، تقول للشيخ كن يكون، تقول للشيخ كن فيكون. والنبي اتباعه مقتضاه إرسال أهل العلم، كان موسى الأشعري أرسلهم اليمن ما يرسل الجهال. طيب مقتضى رسالته أن النبي دعا للتوحيد، اتباعه نبدأ بالدعوة للتوحيد، ما ندعو لتقويض سياسات الحكومات والخروج عليهم وتكفيرهم والخروج عليهم والدماء والفتن. بعث ليبين التوحيد لأهل مكة، ما ليس للرياسة كما تفعل جماعة أخوان المسلمين والسورية يظهرون العلم ثم بالعلم يريدون خروج عامة الأمر. والنبي قال إذا رأيتم من امرائكم شيء تكرهونه اصبروا، ما قال يخرجوا فكروا هذا اللي يأتون، ولا تنزعوا من طاعته. وعوادم الصابط بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا ولنازع الأمر أهله. فلو اطلع عليك رسول الله وأنت تغتاب لأمر بلدك أو تخرج عليه بسيفك أو رشاشك سيرضى عنك؟ وقد ترك العهد كما قال النبي في صحيح البخاري ينصب لكل غادر عند إسته إيش لواء، وقال هذه غدرة فلان، فلان غدر صار ما يشوف هذا كما ذكر لي البعض، يصيح واحد عنده يتحدى في المجلس يقول هذا السلطان ليس له بيع، عياذا بالله غادر خبيث. أليس الرسول قال ينصب له لواء عند إسته؟ لابد ما دام بايع العقد يكون لنا بيعة، فمن لم يبايع سينصب له شيء يفضح يوم القيامة، لواء الغدر بالبيعة والسمع والطاعة. وقد أكثر النبي ما حديث السمع والطاعة، فكيف نتبعه فيها نعصيه مشاقه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال عباد بن الصامت بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره على أثرة علينا إلا نرى كفرا بواحا. وقال صلى الله عليه وسلم وعظنا رسول الله موعظة وجهت منها قلوب ذرة من عيون، قلنا يا رسول الله كان موعظة مودع فوسنا، قال وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. لأن تقوى الله في البلاد والصلاة الجمعة والحج ورمضان ما تقوم إلا بطاعة ولي أمر، لذلك النبي أكثر من أمر بطاعة ولي الأمر. هل النبي يتملق لهؤلاء الولاة اليوم؟ لا، النبي توفي ما شافه، لكن لأن هذا شرع الله كما قال الله اذهب إلى فرعون إنه طغى لموسى، ما قال اذهب إلى شوارع بني إسرائيل واستفزوا موسى وسووا مظاهرات ثورات. الثورات يكرهها الرسول، يكرهها الله، يكرهها المظاهرات، لأن تجري على خلال قانونه، قانون رسوله القائل صلى الله عليه وسلم قال من كان له نصيحة لسلطان لا يبدي علانية، وليذهب إلى ولي الأمر يعني وليسر إليه فإن قبل منه ذاك ولا أدى الذي عليه. قوم يدعون محبة الرسول ويخالفونه. تسمع في الخطبة السروري يقول إن خير الهدي محمد، ويخطط للخروج على أمة محمد. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا كل خير، واجعل الوفاة راحة من كل شر. هذا سؤال. طيب كرما أريد كلمة أو توجيه عن الأمانة. الأمانة أمرها عظيم. الأمانة ليس هي أن أدي لهذا الشخص الفاضل أو الأخ الفاضل أقول له خذ هذه حقيبتي، حقيبتي خليها عندك 10 أيام وجه أخذها. هذا أحد أفراد الأمانة. العام إذا ذكرت الأمانة ذكر هذا، أو ذكر الأمانة في المحاسبة في البيع والشراء، مو هذه الأمانة. الأمانة المذكورة في القرآن هي التكاليف الشرعية. قال الله تعالى في كتابه إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين منها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. التكاليف الشرعية، غسلك بالجمامة أمام أمان، جيئك مثل صلاة العشاء، توضؤك قبل دخول المسجد أمانة. المرأة يطلقها زوجها 3 طلقات وتطهر، تطهر الطلقة الحيض الثالثة تغتسل ويجي في نفسها شهوة على زوجها، تقول أنا خلاص طهرت بروح بيت أهلي ما تخليه يقرب منها. أمانة أن تقول أنا طهرت ترى حرام أقعد معك في البيت، لابد أخرج وعقد جديد تأخذني. عندها أمانة، هذه هي الأمانة، التكاليف الشرعية. ومن أجزائها الانضباط في إيش؟ في العمل. من أجزائها أنك ما تسعى الفساد الإداري في البلد، ولي الأمر يسلم أحد الوزراء أو المدراء مثلا مثالا مشروع ضخم لإراحة المسلمين في معاملاتهم وكذا، يحوله لشركة باسم زوجته ضعيفة 17 عامل، شركة شبه وهمية، وكل ما يسوي الأمر ها يقول والله بعد ما صار كذا وتأخر العمال، ثم من شركة نزاهة يأتي ويحقق في المشروع ويجي مهندسين من نزاهة إلى آخره، ويجد أن المشروع ما سلم لشركة كفء، أكل المال هو وزوجته. هذا يسمى فساد إداري، ما عنده أمانة. مشروع لي من 70 كيلو لمعالجة المطبات ومن كذا 10 سنين، وهذا مثل ما هو كسر السيارات. يا ناس فتحت المشروع، إيه أخذها واحد من هذول. إيه هذا هو تضيع الأمانة. كيف يضيع؟ كيف تضيع؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظر إيش؟ الساعة. وصل الأمر إلى غير أهله. خطأ أنك يا أخي تعين واحد عندك يا أيها المدير أيها الوزير مثلا، تعين واحد مصلح حكومي عندك لأنه ابن عمك، شوف عنده السي في اللي يسمونه عنده، لا خبرة ولا تطوير ولا قوة علمية ولا شهادات ولا تدريب ولا شيء، ابن عم وينام العمل وعنده تحته يصير مدير عليهم، كفاءات قوية ما يقدروا يتكلمون غير الله، ينام وينوم العمل معه. ليش؟ يقول والله ابن عمي كيف ما خليه رئيس؟ هذا قلة أمانة، كيف ما خليه رئيس؟ هذا من قلة الأمانة. نعم. وروى الإمام أحمد في المسند أو ابن أبي حاتم أنه ينادى يوم القيامة، حديث أثر بن مسعود، يقال الخائن أدي الأمانة، يطالع نفسه عريان ويوم آخر يعني ما في مكاتب ولا في مراسلات ولا في سيارات تودي صاحب الأمانة يعطيه، قال يا الله يوم آخر هذا كيف أدي الأمانة؟ قال شفها في قعر جهنم يعني، قال وشوف تمثل له على صورة كرة من لهب في قعر في وادي من أودية جهنم أو في قعر، أديها ما يقدر طبعا من هنا الأمر لله، فينزل ويشوى وحرارة كلما نزل ويمسكها ويطلع فيها ويحملها ويدهده فيها ويحملها ويدهده فيها في 1500 سنة 20 الله أعلم، حملها ما حملها، فحم النار يوم القيامة، الجزاء من جنس إيش؟ الأمانة. وقصر النبي كيف ترفع الأمانة، قال يعطى الناس يعني حظهم من الكتاب والسنة، إلى أن قال فينام الرجل نوما كما في صحيح البخاري، فترفع الأمانة من قلبه نائم تقبض فيبقى أثرها مثل الوقت الحديث. قال ابن حجر من أسباب ضياع الأمانة مخارطة أهل الخيانة، وين كانوا في الحي مجلس الجيران يبدأ يتكلم الخائن، إيش بكم ما تركبوا دينامو شفط؟ قال والله البلدية منعتنا. قال كل الناس كذا يا باينت. صاروا خائنين، العشر اللي معاه خائنين. ليش؟ علمهم الخيانة هذا خالص. جلسوا أمينين خرجوا خائنين. مخالطة للخيانة هي دي، بزعم مرجوح. وشو إن الناس كلها ياخذ الناس إذا رموا نفسهم بالنار ترمي نفسك يعني؟ هذا دليل شرعي في صحيح البخاري ومسلم هذا. وإن أهل النبي قال وإن ذا كانوا الناس كذلك فاتبعهم كذا، الحديث هذا وش من وين ترويه هذا؟ بالعكس في حديث إسناد ضعيف لكن معنى صحيح، إياك أن تكون إما إذا أساء الناس تسيء وإذا أحسنوا تحسن، وطن نفسك إذا أساءوا تستوي ساعتهم إذا أحسن تحسن. هذا الحديث المعتمد وإن كان إسناده صحيح لكن معناه معتمد، تكون إما مع الخيل يا شجرة كما يقال، ومع السنة. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. ومن الأمانة أمانة الفتوى، لا تفتي في المجالس يا أخي، مو معناه الناس يحبون المشايخ وتتقلد أنت منصب المشايخ وستتعرف تفتي، عرف قدرك لك حد، اخترت في مسألة عندك الجوال اتصل بأحد المشايخ الموثوقين علما واتصل فيهم. أمانة الفتوى، والله أنا أشوف صراحة ما فيها شيء. أمس سألني واحد والله فجعني سؤاله، كان معنا من العوام من العامة، فقال لي بالنسبة للفتوى هي نعم يجوز فيها التوقعات، يعني يشوف إذا كنت في نشرة اللي هي أحوال جوية فيها توقعات، أتوقع وطول أمطار وأمطار رعدية ومنخفض جوي يجوز، لكن الشرع كيف أتوقع؟ مثلا يسأل خاتم الذهب والله جميل أتوقع أنه يجوز، يجوز يا أخي الافتاء بالتوقع، هذا ظن، قتل الخراصون هي يتبعون للظن. والله بهذا السؤال قال هل يجوز في الفتوى التوقع؟ أعوذ بالله، تفتي بالظن؟ أعوذ بالله، أي والله، أو يفتي كما يحب الناس، يعني يحب يعرف الناس يحبون عيد رأس كريسمس رأس السنة، أي، فجاء واحد الوعاظ عندنا دول يعني اشتهر نحطون يحط مكياج ويحط من إخوان المسلمين، فقيل له الكريسمس ما جاء بإجابة هيك العلماء إنه الأعياد لا تجوز عيد الفطر وعيد الأضحى إنه حرام. خاف من الجمهور يتركونه انهم يحبون هذه الاشياء لكسبهم. قال بالنسبه للكريسماس يعني ودي الناس ان يعني الكريسماس فيه كلام كثير تركه. وش الكلام الكثير هذا؟ هذا استقطاب الناس للخروج عن الامر، هذا يسمى مذهب السوريه، تقلد فتوى بعلم بغير علم اجتمعوا حوله. اي والله، حتى سال واحد منهم قال امرأة يجوز أن أروح كفنة ذكنة عسكرية يعني لو أني فجرتها يضر المسلمين ويقتلوهم في فلسطين أو المهم، قال لها كمل يعني إيه نعم يجوز، قال يجوز بس في حالة واحدة أنك تروحين تفجرين في جامع ناسف إذا كان معك محرم. هكذا هكذا الدين، إيه والله يلعبون على الناس. نعم. وآخر أذكر يسأل سلمان العودة عن عملية تجميل امرأة، قال زوجي يحب عملية تجميل أو النمص، فافتاها بفتوى أخوان يوسف من القرآن أنكر هذه الفتوى، فقال النمصي وبعدها تكون إن شاء الله من الصالحات وتوبي إلى الله، هذه فتوى؟ مين فتوى هذه؟ مين فتوى؟ وآخر من أشباههم أيضا قالت له أنا امرأة صراحة أتعرف الكبريهات وأرقص وكذا والناس وعندي كم لحم يعني أنفق عليهم، قال رقصي حتى يغنيك الله من فضله وترك الرقص بعدين. قولوا الحمد لله يا اخوان الذي عافانا ايش من ابتلاهم به. هذول يخافون الرسول والله. اي نعم، عشان يتكتلون حولهم الناس. وبهذا ينتهي لقاؤنا. اسال الله ينفعنا واياكم بما سمعنا وتعلمنا، وان يجعل ما سمعنا حجه لنا لا حجه علينا. اللهم ارزقنا محبه الرسول واتباعه في الضراء والسراء، في المنشط والمكره. والحمد لله رب العالمين.